بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق أخبرنا النضر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الضحاك ابن مخلد عن حيوة ابن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا وما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه أبو داود بمثل حديث الترمذي، إلا أنه قال: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وأخرج حديث الترمذي ابن حبان من موارد الظمآن، وأخرجه الطيالسي، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، لكن أسلم أبو عمران لم يخرج له شيئا، فهو ليس على شرطهما، وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب. وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا هجبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا حديث صحيح إن ثبتت صحبة أبي جبيرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الحجرات إن شاء الله. قال الشيخ: ثم أوقفني بعض الإخوة على كلام لابن رجب في شرح علل الترمذي، قال: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة كثيرون، منهم حماد بن سلمة. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، قال حماد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. وذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث على علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود ابن أبي هند فإنه يخطئ كثيرا. وفي مجمع الزوائد وعن النعمان بن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. وفي الفتح من حديث البراء نحوه قال الحافظ وسنده صحيح ثم قال والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها. وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم.
وهذا القول الذي رجحه العلامة هنا والقول الصحيح أنه لا مانع من أن يكون في للآية أكثر من سبب في النزول. وأيضا لا تعارض بين هذا كله فإن هناك جامعا في المعنى يجمع هذا الرواية الأولى كانت في من ترك قالوها في من انغمس في العدو وقتل والثانية في ترك الجهاد وأخرى في ترك النفقة وقد كانوا يتصدقون وأخرى في الرجل يذنب الذنب فيصاب باليأس ويظن أن الله لا يغفره فيترك التوبة. فإن كل هذه الأسباب يجمعها معنى واحد ألا وهو أن الإعراض عن المأمور يلقي إلى التهلكة. الإعراض عن المأمور هو عين التهلكة وأما موافقة المأمور فهو عين النجاة. انتبهوا لهذا المعنى يا إخوان، مخالفة المأمور هي التهلكة بعينه أما موافقة المأمور فهي النجاة. فالآن كل هذه الأسباب فيها مخالفة مأمور ظنا، فهؤلاء مثلا الذين تركوا الجهاد وقالوا فكانت لما قالوا إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، وطبعا إحنا فيما مضى تركنا كل شيء وحاربنا وجهادنا وكذا والحمد لله طابت الثمرة وانتصر الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة. يا سلام، كلام جميل أحمد الله. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، هذه التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتعطيل الجهاد. فتعطيل الجهاد مع القدرة عليه هو التهلكة بعينه وهو الذل بعينه. فإذا ما توافر شرط الجهاد وكان لدى المسلمين القوة فإنه يجب عليهم طلب العدو ونصر الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تركنا الغزو ظنا أن الإسلام قد أينعت ثمرته وكثر ناصره وتركنا هذا الجهاد فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيسلط علينا أعداء. كما أنك لو تركت طلب العلم زعما منك أن فلانا مثلا وعلانا وأن العلماء عندنا 5-6-10-100 أو يقومون بالدور هل يحتاج الناس إليه، هذا من التهلكة أيضا. فترك الجهاد تهلكة عند القدرة عليه، كما أن طلب الجهاد مع عدم القدرة تهلكة. طلب الجهاد مع عدم القدرة وحقوق الشرط تهلكة، وترك الجهاد مع توفر الشرط تهلكة. الفرق بينهما هو ما أشرنا إليكم من معنى ألا وهو ترك المأمور تهلكة
طرق المأمور إن تركت المأمورة تهلكة، وما امتثاله فهو النجاة، كذلك ارتكاب المحظور هذا تهلكة. يبقى التهلكة من عدمها، التهلكة بمعناها هي بحسب موافقة الشرع أو إيه أو مخالفته، فمن وافق الشرع فليس ملقي نفسه إلى التهلكة، من وافق الشرع ليس متشددا، من وافق الشرع ليس متطرفا، إنما تأتي التطرف بالتجاوز، إنما تأتي التشدد بالتجاوز، إنما تأتي التهلكة بالتجاوز. إنما إذا وافق الإنسان شرع خلاص فعلا وأمرا ونهيا. يبقى كما أن الجهاد بغير شرط تهلكة، فكذلك القعود عن الجهاد مع توافر شرطي تهلكة. كذلك الأنصار كانوا يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة يعني قحط وحاجة فأمسكوا، فأنزل الله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإلا ما عند الله سبحانه وتعالى من الخلف عظيم. ولا تظنوا أن التضييق إنما يكون بسبب النفقة، ما يأتي تضييق بسبب النفقة لأنك وافقت المأمور، فلا يمكن أن يضيق الله عليك بموافقة الإيه؟ بموافقة المأمور، ما يمكن يحصل ضيق بموافقة المأمور. أنفق ينفق عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، فكيف لا؟ فكيف يحصل ضيق بسبب هذا؟ لكن قد يحصل ابتلاء، قد يحصل تمحيص. ولهذا ممكن مثلا أخو لك أنا مثلا أنا جايب السيارة دي للدعوة وإن شاء الله مش هيحصل أي حاجة، طيب وهو لسه طالع راح مخبوط الرفرف، قال بس ده أنا يبدو الكلام ده مش مظبوط. لا، الكلام ده مظبوط، أنت اللي مش مظبوط، لأنك تصورت أنك تجيب السيارة دي مثلا تحطها في الدعوة يعني لن تصاب، بل يمكن أسبوعين وهيك واحد يقول لك تعالى ما أقول لك بقى السيارة دي أنت ركيبها إيه، مثلا سيارة مثلا بقى 10,000 أو 20,000، أنا بقى عندي السيارة دي من الصالة 115,000. قول يا سلام، شوف خلف الدعوة ما شاء الله، أعطاني الله بدلا من 10 100، فالحسنة تبقى 10 أمثالها ويؤول. لا، أنت مبتلى وقد تبتلى، ولهذا في سيرك يا الله دائما لابد أن تحصن بالعلم حتى لا ينفذ الشيطان إليك في شيء. فهذا أيضا من إلقاء اليد بالتهلكة، أن تعطل النفقة وقد تعودتها وأخرجتها. كذلك الذي يقول لن يغفر الله عز وجل لي فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، لأنه غفل عن أن الله يحب إقباله ويحب توبته، وأنه ربما عاد من الذنب أفضل مما لو كان على طاعة، فرب ذنب يدفع الإنسان إلى العمل والتوبة أفضل مما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى يا إخواني اللي احنا بنجده معنى متوحدا في هذا، هو أن الإنسان يترسم خطى الشريعة، وأن التهلكة وأن الضلال وأن الإنحراف وأن التطرف وأن الإرهاب وأن التشدد وأن التعمق وأن التنطع، كل هذا بمجاوزة الشرع. لكن من كان على الشرع سائرا فلا يوصف بالضلال ولا يوصف بالإنحراف ولا يوصف بالتهلكة ولا يوصف بالتهلكة. وعليه فرق الآن بين صورة الرجل الذي حمل من المسلمين على صف الرمح اللي دخل فيهم، فصاح الناس قالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، لا لا تعال عندنا الآن يقتل نفسه وفجر نفسه، والموضة النهاردة الشهر سنة 32 هجرية حرق نفسه. هنبدأ بعد كنا نتكلم عن تفجير، بس نتكلم عن تفجير وتحريق. هذا الرجل يا إخواني الذي حمل من المسلمين على صف الرومي، هل أهلك نفسه؟ طيب إذا كان هذا ما أهلك نفسه، فلماذا نقول المفجر نفسه أهلك نفسه؟ أليس هذا الذي يحمل وينغمس، أليس ظنية الهلاك قريبة جدا؟ غالبا ذاك شخص راح الحمد لله على السلام، أليس غالبة الظن هنا هي المتعينة؟ طب هذا الرجل ألقى بيديه إلى التهلكة، رجله قتل نفسه، فمن غمس إلا وهو يغلب على ظن ذلك، فما الفرق بين هذا وذاك الذي يفجر نفسه؟ فعلى ما لا تقولون، وده أقوى أدلة من يقول بجواز التفجير، يقول زي الانغماس، يقص على الانغماس، هذا الانغمس وهذا الذي فجر ما في فرق. إنما لو جينا الذي حرق بقى نفسه من أجل أمته من أجل شعبه فضاعت نفسه، لكن هلك قصدي مش هلكت أمه، يعني نجت أمه بزعمه، لهذا ينبغي أن يكون شهيدا، ينبغي أن يكون شهيدا كما تقول المعتزلة، ينبغي كده، يجب يجب ان يكون هذا شهيدا واحنا نشفع له. تمام، يبقى يجب ان نشفع ويجب ان يكون شهيدا. ما يليق بهذا الا ان يكون شهيدا ولو كان اخطا في الصوره، مجتهد جاهل، لكنه لما انطوى عليه من معنى عظيم يبقى ينبغي ان يكون شهيدا. طيب ايه الفرق بين الحالتين؟ جميل جميل، تمام. ايوه انا عايز الاجابات العامه بالقواعد قبل الايه، قبل الاجابه بالحاله نفسها، لانه دايما يا اخواننا الانحراف ياتي من الخطا في التصور، انما لو اصبت التصور اصبت التشخيص، اصبت الدواء، لو اصبت التشخيص والتصور جاء الدواء مظبوط. ولهذا مشكله الطب فين؟
تشخيص.
يقعد يلففك حوالين نفسك وممكن يفتح بطنك وما ليش حاجه. فالتصور مهم. يبقى فرق للحالتين البين حالتين ان هذا وافق الشرع وهذا خالف الشرع، هذا مشى على المراد الشرع وهذا مشى على خلاف الشرع. مراد الشرع فيه هذا الرجل الاول ما قتل نفسه انما ذهب يقتل ويفتح ثغره، اما وقد يقتل وقد لا يقتل، ولو كان غلبه الظن القتل، انما الثاني قتل نفسه حتما، هذا يقيني قتل النفس. الامر الثاني ان الضابط الخافي في موافقه الشرع من عدمه هو ايه؟ انه وافق الشرع في الصوره ما خالف الشرع في الصوره، الا وهو ان انغماسه كان من جيش، ان انغماسه كان من جماعه. لان الانغماس عباره عن ايه؟ عباره عن فتح ثغره، ثغره لمين؟ فاذا ما كان في جيش خلفك يستغل هذه الثغره او يواجه تلك الرده التي قد تكون من العدو، تواجه تلك الرده اذا ما كانت حصلت هلكه. يبقى ووافق الشرع في الصوره اذ انبعث هذا الرجل من جماعه، اما من انبعث وحده وفجر نفسه وحده في محطه ولا في اتوبيس ولا في مكان معين ولا كذا، هذا ايه اللي بيحصل؟ ما وراءه جماعه، ما وراءه جيش. فهنا بقى تاتي الطائرات والمدافع والصواريخ وكل هذا يقصف ونبكي احنا. راح عشرة ده ان راح اثنين ثلاثة واحد، يبقى الفارق هنا هو الايه؟ هو الامتثال. فليس من فتح للمسلمين ثغرة قد يقتل وقد لا يقتل، ولو غلى على غلبة الظن فدفع بنفسه ووراءه جيش يستغل هذا، ليس هذا كمن انطلق وحده وغلبت حلكة الأمة كبيرة وانت هتفجر وإيه لا يحصل؟ ما ردة الفعل؟ هو يقرأ كده، هو شايف، هو شايف زي ما شاف في مواضع اللي رايح يقتل الناس ده، عارف ايه تبقى الصورة، ايه تبقى الصورة قدامه، ايه أشلاء تمزق ودماء تسيل ورقاب تطير وبيوت تهدم ونساء ترمل وهكذا. ما في إشكال لو كان هذا في سبيل الله بضوابطه الشرعية. ما زال المسلمون يقتلون في المعارك، ولا أحد قال هؤلاء يلقون بأيديهم من التهلكة، لكن في قتال مشروع، في قتال توافر فيه الشروط. تمام، يبقى إلقاء اليد باليد إلى التهلكة هذا ضابطه انحراف على الشرع أو امتثال الشرع. أنا أرجو أن تأهل هذه القاعدة يا أخي، أرجو أن تأهل هذه القاعدة مهمة جدا. زي دلوقتي اللي راح الان اللي بيجي على المنبر مش قدام السلطان، بيجي على المنبر الان مثلا يعني، ويقول والسلطان والحاكم و الى اخره ويتكلم، طب تعالى بقى معاه، تعالى ايه معاه، ويضرب وقد يؤذى وقد وتتعطل دعوه على الاقل، دعوته تتعطل على الاقل. طيب نقول له بلاش كده، يقول لا لا تلقي بذلك الثوكة، يقول لا إنكم تقرون هذه الآية على غير ما أقرأناها رسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر. يبقى هو الآن بيقرأها على ويفهمها على فهم الصحابة. فالدخول أنت وافقت الشرع ولا خالف؟ هل هذا ألقى بيديه للتوكل كمنا؟ يبقى تنظر إلى الموافقة من عدمه، تنظر الفقع. لكن فرق بين هذا وبين رجل قام بين يدي السلطان، بين يدي السلطان فنصح وقال ما دان الله سبحانه وتعالى، ما دان لله سبحانه وتعالى به، ونصح بالاسلوب الذي يفتح القلوب، بالاسلوب الحسن والطريقه المرضيه، مش وقف بين يديه ايضا باسلوب ينفر واسلوب يستفز، لما باسلوب حسن وقد وقدم عليه قال له امر بقتل، هل هذا القى بيديه تملكه؟ ابدا. وليه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا وافق المشروع وهذا خالف المشروع. يبقى اذا يا اخواني دي ضابط مهم جدا نتعلمه. زي واحد يقول انت طولت في الصلاه، انت صرت في الصلاه، الضابط هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو انت صليت الفجر بالانسان وبالسجده في فجر الجمعه تكون قد شققت عن نفسك؟ لا ابدا، وافقت المشروع، ليس مشقه، وكانت مشقه ما اتت بها الشريعه، ما اتت بها الشريعه. يبقى انتبهوا لده، مساله مهمه جدا جدا جدا، وده بتحكم في كثير من الواقع، زي الواقع اللي احنا عايشين فيه الان، ادي حادثتين ورا بعض، خد بالك، حتى للنصارى وحتى وحوادث في تونس وكذا. لابد ان تقيم المسائل بمنظار القواعد العامه للشريعه، قواعد الاصول، مقاصد العامه للشريعه، لابد ان تقيم الامور بهذا. نعم. ايضا من الفوائد الطيبه هنا اللي هي المسلكيه لطالب العلم، قول الشيخ هنا هذا حديث صحيح، ان ثبتت صحبه ابي جبيرة ثم قال رحمه الله ثم أوقفني بعض الأخوة على كلام ابن رجب في شرح سيرة الترمذي. هذه كده مسلكية من الشيخ ومن الطالب. أما الطالب فلا يجعل شيخه في مقام الذي لا يخطئ ومقام الذي لا يستدرك عليه، بل يستفيد من شيخه، لكن لو غفل شيخه عن شيء، لو شيء من شيخ يحتاج إلى أن يستبين منه عن شيء، فلا يقعد ولا يجلس، بل يبين، يبين، يقول مثلا أنت قلت كذا وقرأت كذا أو جاء كذا أو ورد كذا، فإن هذا هذه الغفلة واردة. وثانيا استجابة الشيخ، وأنه لا يمنع الشيخ في كون شيخا أن يمنع الاستفادة من التلميذ، فقد يستفيد الشيخ من التلميذ، قد يفتح له مسألة، قد يدل على شيء، وليس هناك من جمع العلم كله، من الذي جمع العلم كله؟ وقد يعلم الصغير في مسألة ما لا يعلمه الكبير. فشوف الشيخ رحمه الله تعالى يقول ثم أوقف، وكان بإمكانه، شوف بقى الفرق، يعني هنا الشيخ لما يوقفه طالب، هل باللازم أنه يذكر هذا؟ طب في الطبعة دي شيل خلاص وقول إيه مثلا حديث ضعيف مثلا، يعني مش مجبور، مش مجبور، خلاص انا وضعت هذا. وبعدين الشيخ ما قالش حديث صحيح، قال ايه؟ هذا حديث صحيح ان ثبتت صحبه ابي جبير، شان الائمه الكبار الحكم كذا ان صح الحديث. يعني ما يضر الشيخ بعد ذلك ان ياتي واحد يكتب كتاب ويكتب فيه حديث ضعيف، ما يضر الشيخ، لانه قال ان ثبت، ما ثبت لدي، ومع ذلك يكتب هذا. شوف بقى فرقوا بين هذا وبين اللي يقول ان الحوض بعض الصراط لأجل كيت وكيت وكيت وكيت، ثم لما نصح جاء في الطبعة الثانية قال إن الحوض قبل الصراط، وبعدين علق تحت قال وقد وقع في الطبعة الأولى خطأ مطبعي، إن كان في الطبعة الأولى بعد والطبعة دي فيه قبل الصراط، وهذا ما عليه المؤلف، قد وقع خطأ في الطبعة الأولى مطبعي وهذا ما عليه المؤلف. شوف الفرق، شوف الفرق المسلكي في أدواء يا أخوان، في أمراض انتبهوا إليها، مش كل واحد حط كتابه كده تحت دراعيه وجه ومقصر جلابيته ومطول دانته خلاص كده بقيت طلب علم، أنت على ضرب أحمد، في نفوس طلب ده صعب، والله صعب يا أخوان، صعب، هو الشيطان وراء غيرك، أنت عمد الأول، لأن لو نجوت نجت أمة. ولهذا يضع لك أدواء كثيرة. شوف الشيخ هنا وهو غير مجبور على ذكر هذا، لو انا مكانه مشكف غير مجبور، خلاص هو الشيخ في الطبعة يقول حديث ضعيف خلاص، وبدل ما كان هو علق الامر على الشك يجعله على اليقين وانتهت المسألة اذا كان اقتنع بهذا. لكن سبحان الله، شوف الاخلاص والصدق، يا ابا الله اللي نحن نذكر الشيخ بالاخلاص والايه وصدقه هنا. طيب لو كان الشيخ ما بين هذا، ما بينا نحن ايضا هذا، شوف تأتي البركة، شوف البركة في الاتباع، البركة في الامتثال، وما أحد يدري البركة فيه. وقد يكون الشيخ يمكن ما انتبه الى انه ممكن احد يعلق على هذا، لكن مقاصد اهل العلم تبقى معطاءة بفضل الله. ولا الله تولى يعني نصرة هؤلاء ازاي، وتولى نصر علومهم التي اخلصوا فيها لله ازاي، هكذا. نعم. فيقول الشيخ، هذا ما اوقفني عليه بعض اخواننا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.